تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وذكرنا ما في الآيات من متعلقات العقيدة، ووضحنا ما في الآيات من معاملات وأخلاق، وقلنا إن الآية الأولى ختمت بقوله تعالى: لعلكم تعقلون، لأنها تحتوي على أحكام خمس، وهذه الأحكام لا تحتاج إلى إعمال فكر، لا تحتاج إلى إعمال فكر، لأنها ظاهرة ويعرفها الناس. والآية الثانية ختمت بقوله: لعلكم تذكرون، لأنها تحتوي على أشياء كثيرا ما تخفى على الناس وتحتاج إلى إعمال فكر. والآية الثالثة ختمت بقوله: لعلكم تتقون، لأنها تشمل أمر الدين والدنيا، وإن شئت فقل تشمل أمر الدنيا والآخرة. واليوم سيكون الحديث حسب ما في الكتاب حول حديثين من أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل من الحديثين صحيح. الحديث الأول حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار له يقال له عفير، فلما أردفني خلفه قال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال لي: يا معاذ، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال لي: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق العباد على الله إن هم عبدوه ولم يشركوا به شيئا؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: يا معاذ، حق العباد على الله إن هم عبدوه ولم يشركوا به شيئا أن يدخلهم الجنة. وفي رواية أخرى عند البخاري أن معاذا رضي الله عنه وارضاه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، فما كان بيني وبينه إلا آخرة الرحل. وهذه الرواية وما قبلها وغيرها فيها فوائد عميمة. أول هذه الفوائد: يجب أن تعرف راوي هذه الرواية، يجب أن تعرف الراوي، والراوي الأعلى في هذه الرواية صحابي، وليس صحابيا فحسب، بل صحابي تقدم غيره في مناحي عديدة. هذا الصحابي هو معاذ ابن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي العقبي، لأنه شهد بيعة العقبة، أبو عبد الرحمن البدري لأنه شهد بدرا. ومعلوم أن حضور بيعة العقبة هذا نشاب، وإن شئت فقل نوط بدرجة الامتياز، وكذلك حضور بدر نوط آخر. فهذه أنوطة ونياشين على صدور أصحابها. ومعاذ شهد بدرا على خلاف بين المؤرخين، منهم من يقول وهو ابن 21 سنة، ومنهم من يقول شهدها وهو دون ذلك، يعني ابن 18 سنة. ومعاذ كان شابا وسيما، كان أبيض وضيئا وضيء الوجه أكحل العينين، ومع جماله ووسامته كان شديدا في الحق، وكان قد استظهر القرآن. والاستظهار ليس معناه أنه جعله خلف ظهره، إنما كان يحفظه عن ظاهر قلب، كان يحفظه عن ظاهر قلب. وكان معاذ رضي الله عنه وارضاه صاحب علم في الحلال والحرام، حتى ورد بطريق حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن معاذا يسبق العلماء في القيامة في المنزلة برتوة، يعني بمنزلة. ومعاذ مع علمه كان يفتي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند أبي داود رحمة الله تعالى عليه أن معاذا جاءته مسألة بأن ميتا مات وترك أختا وابنة، فقسم التركة بين الأخت والبنت لكل واحدة منهما النصف، النصف فرضا للبنت لانفرادها، والنصف الآخر للأخت الشقيقة تعصيبا، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. وكان هذا والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وما يفتي أحد والنبي حي إلا إذا كان صاحب طاقة وباع في العلم. وهكذا كان معاذ رضي الله عنه وارضاه، وكان يحرص أن يشهد الجماعات كلها مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان بعد كل جماعة يستأذنه في أن يذهب ويصلي بقومه، وكأن قومه كانوا يحبونه بدليل أنهم يؤخرون الصلاة حتى يأتيهم معاذ فيصلي بهم. وكان معاذ صاحب صوت حسن، وكان قومه يحبوه أن يطيل، ولكن من القوم أصحاب مشاغل وحاجات. ويوما صلى بالناس كما ورد عند أبي داود أنه صلى المغرب، من حديث أبي صلى المغرب فأطال في الصلاة، وفي رواية أخرى أنه كان يصلي الفجر، وفي أخرى أنه كان يصلي العشاء، فلما أطال الصلاة فارق الجماعة رجل وصلى وحده، فاتهموه بالنفاق، نافقت نافقت، فقال والله ما نافقت غير أن عندي وعندي، واشتكى أمورا. فنما هذا إلى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، فقال له يا معاذ لا تكن فتانا، فإن من ورائك الكبير والضعيف وذا الحاجة والمسافر، أفلا قرأت بسبح والغاشية؟ إذن أخي الكريم تفهم من هذا أن معاذا كان مقدما في قومه، مقدما لعلمه. ومعاذ مع جماله وبهائه وعلمه كان سخيا، ومن سخائه أنه غرم، استدان واستدان واستدان، حتى جاء غرماؤه يطلبون أموالهم، فلم يجد معاذ بدا إلا أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اطلب من غرمائي العفو عني. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من غرمائه ان ينزلوا من دينهم او ينقصوا فرفضوا. والرفض هذا لعل الغرماء ليسوا بمسلمين، ليسوا بمسلمين، لأنني لا أظن أن مسلما يستعصي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب طلبة أو في شفاعة يشفع فيها. قالوا لا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيع مال معاذ إن كانت عنده دواب أو عنده رقاب، عرض المال كله للبيع فوفى الغرماء حقهم وما بقي لمعاذ مال ولم يبق له مال. فلما لم يبق له مال، وكان هذا في السنة العاشرة من الهجرة، وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للحج وذهب معه معاذ، فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم ابتعث من بعدها معاذا إلى اليمن، ابتعثه إلى اليمن وقال لقد علمت دينك ووقفت على دينك. فرق بين الدين والدين، الدين الشرع والالتزام المرء بدين الله، أما الدين الغرامة والمال. لقد علمت دينك ووقفت على دينك وإني طيبت لك الهدية، وإني طيبت لك الهدية، فإن أهداك أحد شيئا فاقبل. وذهب معاذ إلى اليمن، وعند ذهابه جعل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو له: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. ودعا النبي له بخير صلى الله عليه وسلم. ثم أراد كذلك بعد دعائه أن يستوثق من معاذ: يا معاذ ما تصنع إذا عرض لك قضاء؟ بأي شيء تقول؟ قال: يا رسول الله أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل. وذهب من بعدها إلى اليمن، وكان في اليمن أهل كتاب، وكان في اليمن أهل كتاب، وجعل معاذ سياسته الرشيدة في اليمن حتى أنتج نتاجا حسنا. وفي قفوله إلى المدينة أتى وسمع الخبر بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى للمدينة ومعه مال له، وماله عبارة عن 30 رقبة جاءوا في إثره. فلما جاءوا وجاءه الخبر أو استقبل خبر الوفاة حزن، ثم أتاه عمر وأخبره بأن ما له من مال عليه أن يعطيه لأبي بكر لأنه الخليفة، فقال: هذا مالي. قالوا: هكذا يكون. فذهب معاذ ليعطي الصديق ماله، ليعطي الصديق ماله، وكان الصديق قد علم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ، فقال لمعاذ: بارك الله لك في مالك. فلما قفل معاذ بماله وهو في الطريق اعتق الرقاب لوجه الله سبحانه وتعالى، اعتقها جميعها وعاد بلا مال. وظل معاذ عند الصديق رضي الله عنه وارضاه صاحب رأي، وظل حتى خلافة عمر، وكان لعمر في معاذ كلام، كلام جميل. وهذا الكلام الجميل جعل عمر يرسله مرة ثانية إلى الشام، يرسله معلما ومحفظا للقرآن ومفقها للدين، كما روى هذا ابن سعد في الطبقات أن يزيد بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أرسل إلى عمر أو كتب إلى عمر أن أهل الشام في حاجة إلى من يفقههم في الدين وإلى من يحفظهم كتاب رب العالمين، فأرسل عمر معاذ وعبادة بن الصامت رضوان الله تعالى عليهما. ومعاذ هذا كان الصحابة يحبونه حبا جما، حتى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يوما وفي حضور عنده يقرأ القرآن فيقرأ من آخر النحو، فإذا به يقرأ إن معاذ كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، فعارضه فروة ابن نوفل وقال أنسيت؟ أنسيت إن إبراهيم؟ قال لا ما نسيت، غير أننا كنا نشبه معاذ بإبراهيم الخليل. تأمل معي، وهذا لمكانته وعلمه، لمكانته وعلمه. فمعاذ هذا ظل في الشام حتى توفي في طاعون عام واس سنة 17 من الهجرة. توفي معاذ رضي الله عنه وارضاه. معاذ هذا الصحابي الجليل يوما يردفه النبي خلفه، والإرداف معناها الركوب من خلف، الحاق على دابته. فالفائدة الثانية في الرواية أن الإرداف هو الركوب من خلف، وفي الإرداف دلالة على تواضع المردف، والمردف من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تواضعه كان يردف خلفه الغلمان، ولطالما أردف صلى الله عليه وسلم خلفه، أردف أولاد العباس، أردف عبد الله، وكلنا يحفظ الحديث يا غلام، وأردف الفضل ابن العباس، وأردف قسم ابن العباس، وأردف الحسنين رضي الله عنهما، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وأردف عبد الله بن جعفر، وكان يردف خلفه نساءه، كان يردف خلفه نساءه، كما عند البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته أردف خلفه صفية أمنا رضي الله عنها وارضاها، ولما أردفها خلفه تعثرت الدابة، فلما تعثرت صرعت النبي صلى الله عليه وسلم وألقت من ورائه أمنا صفية على الأرض. وكان خلف النبي على دابته طلحة، أبو طلحة كان على دابته خلف النبي، فلما رأى الدابة قد صرعت النبي على الأرض وألقت أمنا صفية، ألقى عباءته أو ثيابه على صفية وأمسك بالدابة حتى ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستندت صفية على كتفه حتى ركبت خلف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فكلمة أردفني خلفه فيها تواضع رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك سمى معاذ الدابة، قال على حمار يقال له عفير، وفي هذا فائدة، والفائدة هي جواز تسمية الدواب. يجوز لك أن تسمي دابتك، سميها ما شئت، وإذا ما نظرت في شأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يسمي دوابه، كان له حماران، حمار يقال له عفير وحمار يقال له يعفور، وعفير كأن لونه كان يشبه لون الأرض، لون التراب، لون التراب، لأن العفرة بياض في حمرة، فكأن عفير سمي لأنه يشبه الأرض أو التراب. وعفير قالوا إن المقوقس أهداه إلى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، ويعفور قالوا أهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروة ابن عمرو. وهناك رواية لا أصل لها عند ابن حبان وذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد السادس صفحة 70 طبعة الرياض، ذكر هذه الرواية وقال إنها لأصلها، ذكر أن يعفور هذا الحمار غنمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، فلما غنم كلمه الحمار وقال: كنت عند يهودي وخرج من جدي 60 حمارا كلهم حملوا الأنبياء وأنت خاتم الأنبياء. تأمل معي في الرواية: وأنت خاتم الأنبياء. قالوا إن الحمار كان يفهم، فكان النبي يرسله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، فإذا أتى باب فلان خبطه برأسه فيعلم فلان أنه مرسل إليه فيلبي. وقالوا إن الحمار لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن وألقى نفسه في بئر أبي الهيثم ابن التهام، وكانت البئر قبرة. طبعا الرواية ما يسمعها قد يسمعها أبي وأبوك فيمصمص لها الشفاه محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية لا أصل لها. لكن الشاهد في هذا: يجوز تسمية الدواب حمار يقال له عفير، والآخر يقال له يعفور، والآخر يقال له إيه؟ يعفور. وكانت عنده نخل يقال لها دلدل، ها يقال لها إيه؟ دلدل. كان النبي هكذا مع دوابه، مع دوابه. إذن هذه فائدة ثالثة التي بعدها: فناداني يا معاذ قلت لبيك. إذن هذه الكلمة مشتهرة عندنا أننا نقول لبيك لله فقط، في الحج في العمرة نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير في يديك إلى آخر ما هي محفظ الناس. لكن يجوز أن يتمثل بها الناس فيما بينهم: إن ناديتني أقول لبيك، يعني إجابة فوق إجابة. فمعاذ قال لبيك يا رسول الله، إذن ما المانع أن نتداولها فيما بيننا حتى تشتهر على ألسنتنا، بدل من أن أسيء الرد أقول لبيك، بدل ما أقول له أنت عايز إيه، ها سمعنا سكاتك، لا أقول لبيك. فيها أدب، فيها أدب في الرد. لبيك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال: الله ورسوله أعلم. افهم معي هنا، معاذ رد بعلم أم كان بالفعل لا يعلم؟ يعني كان يعلم أو لا يعلم؟ كان يعلم. يعني حسن الظن بالصحابي أن يعلم حق الله عليه هو. إنك لو سألت أي إنسان ما حق الله عليك يقول لك أعبده وحده، فهذا صحابي وليس كعامة الصحابة، بل صحابي عالم، صحابي عنده سبق في علم الحلال والحرام. إذن معاذ بداهة كان يعلم حق الله عليه، فلماذا أجاب بقوله الله ورسوله أعلم؟ يستزيد تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأدبا مع الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. خشي معاذ أن يقول أعلم فيستقر ما عنده فقط، ومن ثم لا تكون زيادة. لذلك سقط قال الله ورسوله أعلم، طمعا أن يزيده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان شأن الصحابة، يوما النبي بينهم فيقول لهم: أتدرون أي شهر هذا؟ سكتوا. أتدرون في أي بلد؟ سكتوا. سكتوا لماذا؟ أما كانوا يعرفون؟ كانوا يعرفون، لكن سكتوا عسى النبي يريد أن يغير اسم البلد، عساه يريد أن يغير اسم الشهر، فسكتوا تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبا للزيادة. ثانيا في هذه النقطة، كلمة الله ورسوله أعلم تقال في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اعتقاد في حياته فقط، لكن بعد وفاته الأدب أن نقول الله أعلم، أو لا أدري، لا أقول الله ورسوله أعلم. فالآن رسولنا صلى الله عليه وسلم في قبره، افهم هذا، افهم هذا، في حياته تقول الله ورسوله أعلم، بعد مماته ترجع العلم لله فقط، الله أعلم. وفي كلمة الله أعلم نصف العلم، لأن لا أدري نصف العلم، ومن تكبر أن يقول لا أدري ضل وأضل، ضل وأضل، وزاغ وأزاغ، فإن الملائكة قالتها. الملائكة لما خلق الله آدم وشرفه وأسجد له الملائكة، سأل الملائكة، عرض عليهم مسميات وقال أنبئوني فلما سألهم عن أسماء هذه الأشياء لم يفتوا من عند أنفسهم، لا، بل قالوا لا علم لنا، لا علم لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من مواطنه كان يسأل ويقول لا أدري، وهو الذي يوحى إليه، خشية إملاق، لا يخشى الفقر أن تبع. الحميري نسبه أو لا نسبه، إذا ذكر تبع، نقول عليه اللعنة أم ماذا نقول؟ فقال لا أدري. فجاءه جبريل فأخبره بأن تبعا قد كان أسلم، فقال صلى الله عليه وسلم سألتوني عن تبع فقلت لا أدري، فجاءني جبريل فأخبرني أنه قد كان أسلم، فلا تسبوا تبعا. إذن سئل وقال لا أدري، لا يدري لأنه لا وحي له في هذا. إن أتاه الوحي يخبره، أتاه الوحي يخبره. سئل عن شر البقاع وخير البقاع فقال لا أدري، فجاءه جبريل فأخبره أن خير البقاع المساجد وأن شرها الأسواق، ومسائل كثيرة لو عرضت لها تحوي كتابا. لذلك من الأدب، من الأدب مع الله سبحانه وتعالى والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم ألا تقدم بين يدي الله ورسوله كما فعل معاذ. ثانيا أن تتأدب في فتواك، إذا ما سئلت عن شيء لا حرج مطلقا أن تقول لا أدري، وهذا هو سبيل العلماء. أما من تكبر وتعالى أن يقول لا أدري وقع في الزيغ وأزاغ غيره. ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، فقال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا حق واجب، هذا حق واجب، حق واجب على كل عبد أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. في السؤال الذي يليه، أتدري ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، فقال حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا أن يدخلهم الجنة، وفي رواية أن لا يعذبه. هنا هل حق العبد واجب على الله؟ تأمل معي، في الحديث حقان، حق لله على عبده وحق للعبد على ربه. الحق الأول فرض لازم، والحق الثاني فضل من الله وجود، فضل من الله وجود. لآتي كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب على نفسه، يعني هل هذا فرض عليه؟ لا، إنما هو جود من الله سبحانه وتعالى، جود من الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث الأول، وهو حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه. في الرواية التي ذكر فيها معاذ وقال: ما بيني وبينه إلا مثل آخرة الرحم، فيها فائدة عظيمة أريدك أن تلتفت لها، فائدة طيبة جدا ستصعب عليك الحياة، تصعب عليك الحياة. افهم معاي، الرحل للدابة مثل السرج للفرس، لما تركب فرس له سراج كده، والمؤخرة عمود ينصب على السرج يعني يستند إليه بظهره، عمود كده يبقى على السراج، مش لازم يبقى طويل، يبقى صغير كده مسند للظهر. الله، يعني معاذ لما كان أكبر النبي كان بينه وبين النبي فاصل فاصل. العلماء أخذوا من هذا، أخذوا من عدم جواز التصاق الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة في السفر. يعني واحد على موتوسيكل قال لك اركب وراي، اركب وراي، استنى شوية، ما احنا نقول اهو لسه بنقول الشرع تكليف، والجنة حفت بالمكاره يا حبيبي، الجنة حفت بالمكاره. طيب والله يا عم الشيخ انا نيتي حلوة، اقول له دعك من النية الان، لما يبقى الظهر في البطن، لما يبقى الظهر في البطن سواء رجل او امرأة خلف امرأة او امرأة خلف امرأة، اما يحدث الشيطان يحدث ام لا؟ خايفين ليه؟ يحدث ام لا؟ يحدث. اهو، وما بيني وبينه الا اخرة الرحم. يبقى دي حتة كبيرة جدا، فائدة عظيمة. لا يجوز التصاق الرجل بالرجل، ولا يجوز التصاق المرأة بالمرأة في السفر. ففي السفر، واجعل تحت هذه خطة. كذلك من الفوائد، في رواية أخرى أن معاذ قال، في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن يبشر من قال لا إله إلا الله بالجنة، فلما أخبره بهذا كتمها معاذ، كتمها معاذ وما بلغها، ما قالهاش لحد مطلقا، وظل حتى وفاته وهو يجود بروحه أخبر من حوله بأن النبي أخبره أن يبشر من كل من قال لا إله إلا الله بالجنة. قالوا له انت ما قلتهاش ليه؟ قال خفت ان يتكل الناس. في هذه فائدة عظيمة جدا، وهي جواز كتمان العلم للمصلحة، جواز كتمان العلم للمصلحة، وجواز تخصيص واحد بعينه بعلم دون الآخرين، دون الآخرين. لما تبقى عند مدرس في فصل وأمامك طلبة فيهم النابغة وفيهم دون ذلك، وأنت تريد أن تخص النابغة بشيء حسب مستواه، لك أن تخصه، لك أن تخصه. لو أعطيت دون الذكي مسألة معينة فلربما أخذها وذهب لزميل لك وتعالى عليه وقال له أنت مش عارف حاجة، حل لي، يعطيها على الفلفز لك. لكن النابغة يأخذها لنفسه ينتفع بها، وإن جاد بها يجود بها على أنها تعليم، لكن اللي هو دون ذلك يأخذها الفزلك. سؤال صعب يلف بيه على كل الناس، يعقد الناس. كذلك في الدين، لي أن أخص بعضكم على بعض في مسائل معينة تجدوني أرى فيك حكمة ولا أراها في غيرك، فصاحب الحكمة أخصه بعلم لأنني أستطيع أن يروجه بالحكمة، لكن الآخر لو أخذ العلم هذا سيروجه بالضرب مع زي، ومن ثم يصد الناس عن الدين. لذلك معاذ خصه النبي بهذا العلم، أعطاه البشارة، ومعاذ استخدم هذا الحديث استخدام حسن، خاف أن يبلغ الحديث فيعتمد عوام الناس على الرخص. لما تبقى في رخصة لا يلزم أن تعرفها العوام. ليه؟ لأن العام يفهم من الرخصة ما لا تفهمه أنت. أنت تفهم منها أنها تخفيف في مواطن صعبة أستخدمها، لكن هو لا، ده الدين، ويستخدمها ديمة وعادة. مثال في مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير سفر ولا مطر. في غير سفر ولا مطر، انت لما تقولها لعمي قلت الحمد لله يا عم، هجيب كل فرضين مع بعضين، مش النبي كان بيعمل كده؟ انا هعمل كده. ويتخذوها ديدنا ويجعلها عادته. يبقى هو تعلم من الدين تعلم صواب ام خطأ؟ خطأ، الاعتماد على الرخص. فتبليغ الرخص يحتاج الى حكمة. انت بعلمك تفهم منها انني في موطن تزاحمت علي فيه الاشغال لا مانع من ان اجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم او تأخير، او بين المغرب والعشاء جمع تقديم او تأخير، بحيث لا تكون عادة. يبقى عند هذا بايه؟ لانك عندك علم. اما العام ما عندوش علم، فيتخذوها ديدنا ويجعلها اصل الدين. لذلك جواز كتمان العلم لمصلحة، وليس كل ما يقرأ يقال، وليس كل ما يسمع يبلغ. هذا ينبغي أن تفهمه. هذا في حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه. يلي حديث معاذ حديث عبادة ابن الصامت، عبادة رضي الله عن عبادة، عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. هذا الحديث كذلك التعريف بالراوي الأعلى، وهو التعريف بعبادة ابن الصامت، كما يقول المؤرخون عبادة ابن الصامت ابن قيس، ابن قيس أبو الوليد الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة وكان أحد النقباء وكان نقيبا في بني سلمة. وكان عبادة رضي الله عنه من حافظ القرآن كما كان معاذ، بدليل أننا ذكرنا أنه أرسلهما عمر إلى الشام، كان من الحفظة وكان من العلماء وكان بهي الطلعة، طوالا جسيما، كان طوال وجسيما، ومع طواله وجسامته كان لا يخاف في الله لومة لائم، وكان كثير النصح كأبي ذر، يعني كان حامي كثير النصح لأبي ذر. ويدل على هذا كثرة نصائحه لمعاوية. وكان يشتكي معاوية كثيرا لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وكان معاوية رضي الله عنه يستجيب لعبادة في بعض النصائح دون بعضها. هذا يدل على أنه كان آمرا وناهيا. وكان عبادة أول قاضي قضى في فلسطين، أول من عمل بالقضاء في فلسطين. وعبادة شاهد بدرا والمشاهد كلها، والمشاهد كلها. وعبادة كان له حلفاء من اليهود، فأتى النبي يوما صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي حلفاء من اليهود، وإني جئت إليك أبرأ منهم. فتبرأ من حلفائه، فنزل فيه قول الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه. وكان عبادة صاحب علم كبير وصاحب جهاد، وتوفي بالرملة سنة 34 من الهجرة، وقيل سنة 45 في عصر معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه. عبادة ابن الصامت روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مليء بالفوائد. أول فائدة: من شهد أن لا إله إلا الله. يعني إيه شهادة؟ يعني إيه شهادة؟ الشهادة لو علمت معناها لاستطعت أن ترتب الأحاديث التي سمعتها طوال عمرك حسب هذا المعنى. لما تسمع من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، عندها لابد وأن تفكر: هل أي قول يدخل صاحبه؟ لقد قالها ابن سلول، فلماذا لم يدخل الجنة وادخله الله النار؟ إذن علمك بمعنى الشهادة وما تضمنه سيجعلك تخط الخطوط تحت كل الكلمات. شهادة، الشهادة لا تكن شهادة إلا بأشياء ثلاث. أول شيء اعتقادها، الشيء الثاني العلم بها، ثم أشار إلى النقطة داخل المربع بها، الإخبار بها. الشهادة في المحكمة، عندما أذهب لأشهد في محكمة في قضية من القضايا، أشهد على شيء لا أعرفه أم أعرفه؟ أعرفه، أعرفه. علمي بالشيء جعلني أخبر به، جعلني أخبر به. لكن أي شهادة دون هذه الكلمة لا تحتاج إلى اعتقاد. جاءت المحكمة، سمعت فلان يسب لفلان، لكن هل أنا أعتقد أن ذا حمار بيرفض وهذه سيارة تدهس؟ اعتقاد صحيح: فلان غمز من فلان، فلان رابع، فلان، وهكذا. أما في التوحيد، شهادة التوحيد تحتاج إلى اعتقاد قبل العلم بها. تعتقد أن الله واحد، أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، تعتقد هذا. فإن اعتقد نفيت الاستحقاق عن غير الله وأثبته لله سبحانه وتعالى. بعد الاعتقاد تعلم معنى الكلمة، تعلم معناه، وبعد العلم بها تصدح بها في الملأ. والصدح بها يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى فقه. فلربما هناك إنسان يعتقدها ويعلم معناها لكن لا يقوى أن يصدح بها. هل أشير إليه وأقول أنه كافر؟ لا، الصدح بها يحتاج إلى فقه. من فقه هذا الصدح: أولا ألا يكون في الصدح بها عقوبة تهددك كخراب بيتك. أنا أعيش في مجتمع غير مسلم، في مجتمع غير مسلم، وأدين بالإسلام، وأعتقد وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأعلم هذا وأترجمها إلى عمل. لكن لو قلت الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله أهدد في نفسي يجوز لي أن أخفيها وأن أستخدم التقية. أستخدم التقية، التقية معناها إيه؟ أظهر خلاف ما أبطن، من قبيل يعني الحفاظ على نفسي وعلى دمي وعلى ديني، فلربما سمعوا مني فضيقوا علي حتى فتن وتركت الدين. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم رخص للصحابة، وكلنا يعرف قصة عمار بن ياسر لما كانوا يجعلونه في الماء يغطسوه، ها ها تظل على دينك، يغطسوه لما يبقبق يطلعوه شوية كده يشم الحياة، ها مصمم ان محمد رسول، غطسوه ثاني. فظلوا به هكذا حتى قال في النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعتقد، وذهب للنبي يا رسول الله فعلوا وفعلوا وفعلوا، قال يا عمار إن عادوا فعد، إن عادوا للفعل فعد وتكلم في النبي زي ما أنت عايز، قول ده هو ما ينفعش يبقى نبي، ده بالداعي ده قل. ونزل في هذا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر إلى آخر الآية. يبقى إذن هنا الصدح أيهما أعلى في الثواب؟ الصدح، هذه عزيمة، لكن هناك رخصة، هناك رخصة. بلال صدح، ولكن أينا كبلال؟ من منا كبلال؟ ما نجيبها واضحة كده، ها؟ إذن هي عزائم وهمم، لكن لو استخدم الرخصة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إذن الصدح يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى فقه. الشهادة اعتقاد وعلم وإخبار. من شهد أن لا إله إلا الله، يعني من اعتقد أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وأثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تفريط ولا إفراط، هذا شهد الشهادة الأولى. ولكن الشهادة الأولى لها مقتضيات، لها مقتضيات، المقتضيات كثيرة كثيرة جدا، إن هي لوازم، لوازم لا إله إلا الله. أول لازمة العلم بها، كما قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. ليش؟ لا إله إلا الله.